بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن رزقه الذي يعطيه خلقه في الدنيا، وأن من كان يطلب منهم الدنيا فالله عز وجل لعله يعطيه منها، ومن كان يطلب الآخرة ويسعى لها سعيها سعيا حثيثا سعيا مخلصا لله عز وجل فإن الله عز وجل يقينا يؤتيه أجره في الدار الآخرة. يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة يعني ليس على باله أمر الآخرة، إنما على باله أنه يحصل الدنيا للدنيا، عايز الدنيا للدنيا، من الكفرة ومن الفسقة والفجرة الذين يطلبون الدنيا ولا ينظرون إلى الآخرة. فيقول هنا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وذكر لنا قبل ذلك في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لما في الدنيا أخذوا ثواب أعمالهم في الدنيا، إذا كانوا عملوا أعمالا من الصالحات ولكن ليس على بالهم أمر الدار الآخرة فالله يعطيهم في الدنيا، يعطيهم المال، يعطيهم البنين، يعطيهم شيئا في الدنيا من زينة الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم شيء فيها، إنما الآخرة للمتقين، لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وظاهر سورة أو الآية في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله فيها، إن كل من يطلب الدنيا نعطيه الدنيا، ولكن واضح أن هذا الإطلاق اللي في سورة هود مقيد هنا في سورة الإسراء بقوله سبحانه: ما نشاء لمن نريد. ما نشاء لمن نريد، من كان يريد العادلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى رجع الأمر لمشيئة الله عز وجل وإرادته. فقد يطلب الإنسان الدنيا للدنيا ويسعى لها حثيثة وينسى الدار الآخرة ولا ينال لا دنيا ولا آخرة، لا يأخذ لده ولا ده، يبقى هنا عمل للدنيا وما نالش حاجة من الدنيا. فقال لنا ربنا سبحانه: ما نشاء لمن نريد، كأن مش اللي على مزاج الإنسان يأخذه، إن طلب الشيء حتما يأخذه، لا لا، هنا قضاء الله وقدره، إذا شاء الله عز وجل أعطاه، وإذا شاء منعه وجعله يسعى سعيا حثيثا للدنيا، وكلما طلب شيئا لم ينل، كلما طلب شيئا لم ينل، ولعله سبحانه يعطي سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يريد الدنيا خائب خاسر إن حصلها وإن لم يحصلها، إنما الذي يريد الدار الآخرة هذا الفائز، هذا اللي نال الفلاح، نال الدار الآخرة وأيضا نال نصيبه من الدنيا الذي قسم له. فالذي يطلب الدار الآخرة الله عز وجل يعطيه الدار الآخرة ويعطيه البركة في الدنيا. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أجي طالب الدار الدنيا في النهاية نسي الآخرة، له جهنم يصلاها. الصلاة بمعنى معاناة الحرارة ومقاساة الجحيم واللهيب، فيصلاها أي يدخلها فيقاسي من حرها ولهيبها ونارها وجحيمها، يصلاها مذموما يذمه كل من رآه وكل من علم بحاله، ويذم هو نفسه ويذمه ربه سبحانه تبارك وتعالى ويطرده من رحمته فهو مدحور المدحور المطرود المبعد عن الرحمة فيصل جهنم يدخل نار جهنم وهو مذموم على ما فعل في الدنيا وهو مدحور مبعد عن رحمة الله عز وجل. العكس الذين يريدون الدار الآخرة من قال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى أراد إرادة مجرد إرادة فقط لا دي إرادة وعمل يريد الدار الآخرة ويسعى للدار الآخرة محققا إرادته القلبية بأعماله بجوارحه وأركانه فيعمل الدار الآخرة. سعى لها سعيها ما قالش سعى لها وخلاص ما قالش سعى لها سعيا يبقى أي سعي منكر لا سعى لها سعيها الذي هو سعيها يعني سعى للدار الآخرة بعمل الدار الآخرة الذي يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى مخلصا في عمله متابعا لكتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلاحظ هنا سعى لها سعيها أي السعي الذي يليق بالدار الآخرة وشرطه أنه مؤمن وهو مؤمن. فعلى ذلك الذي يريد الدار الآخرة لابد وأن يكون مؤمنا. ما ينفعش إنسان يكون يهوديا أو نصرانيا يقول أنا أرجو الدار الآخرة وهو على ما هو لا لابد يكون مسلما مؤمنا بالدار الآخرة مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أي جزاء هذا السعي الشكر من الله عز وجل يشكر لهم صنيعهم بأن يدخلهم الجنة وأن يمدح صنيعهم وأن يفضلهم على غيرهم في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. في الدنيا ربنا يعطي. ولذلك سيدنا إبراهيم لما سأل ربه سبحانه وارزق أهلها من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. هنا طلب إبراهيم الرزق لأهل هذا البلد لمكة لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وكان جواب الله عز وجل قال ومن كفر. ومن كفر مش المؤمنون بس اللي حنرزقهم في الدنيا لا داو الكفر كمان نرزقهم في الدنيا. فكل من خلقه الله عز وجل فقد تكفل له برزقه في هذه الدنيا من مؤمن ومن كافر بل لعله يعطي الكفار أكثر ما يعطي للمؤمنين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن الدنيا لا قيمة لها ولذلك بيعطي للكافر خذ ما شئت في هذه الدنيا ولكن الدار الآخرة لا تكون إلا للمؤمنين. فضل الله في الدنيا الناس بعضهم على بعض فجعل هذا غنيا وذاك فقيرا هذا قويا وهذا ضعيف هذا مقربا وهذا بعيد هذا كذا فجعل بينهم نوع من التفاضل في الدنيا ليرينا إن أدي تفاضل في الدنيا في الدار الآخرة التفاضل أشد وأعظم مما هو في الدنيا. قال لنا سبحانه كلا نمد أي نعطي للمؤمنين وللكافرين في الدنيا من الرزق قال من عطاء ربك نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا الحظر المنع عطاء الله ليس ممنوع ولكن الله عز وجل يعطي لجميع خلقه سبحانه لأنه حين خلقهم قد قسم لهم أرزاقهم كل إنسان مخلوق مؤمن ولا كافر رزقه قد خلق معه لهذا الإنسان. وما كان عطاء ربك محظورا أي لا يحظر عطاءه عن أحد في الدنيا كذلك لا يقدر أحد إنه يحظر ويمنع عطاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا شاء لفلان رزق كذا مستحيل لو اجتمعت الدنيا كلها على منع هذا الرزق أن يمنعه لا يقدر إنسان أن يحظر رحمة الله عز وجل ورزق الله سبحانه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الدنيا كيف فضلنا الناس بعضهم على بعض كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الدنيا يفضل الله عز وجل الناس بعضهم على بعض والدنيا دول إن تدول بين الناس، ده يعلى مرة والتاني يعلى مرة، ده يبقى غني مرة ويبقى فقير مرة، لكن الدار الآخرة هي مرة واحدة فقط، هي مرة واحدة فقط. فالدنيا عرضة الإنسان إنه مرة عزيز مرة ذليل، مرة غني مرة فقير. الدار الآخرة هي مرة واحدة فقط، يا إما إنه في رحمة رب العالمين يا إما إنه في عذاب الله والعياذ بالله. قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، يعني فيها التفضيل أعظم بكثير، ولا يقارن إنسان دخل الجنة بإنسان دخل النار عشان نقول ده أفضل من ده، ده أفضل من ده، يبقى الاثنين اشتركوا في شيء من الفضيلة، ولكن ربنا يقول لا، ده بعيد جدا جدا، أكبر درجات وأكبر تفضيلة. الكفر في دركات النار والمؤمنون في درجات الجنة وشتان بين الاثنين، ولكن هنا أكبر تفضيلة، كأن برضو بين المؤمنين أصحاب الفضل بينهم درجات عند الله عز وجل يوم القيامة. فمؤمن في الجنة في ربض الجنة، مؤمن في وسط الجنة، مؤمن في أعلى الجنة، مؤمن في الدرجات العلى والغرف العالية من الجنة، مؤمنون في مكان معين من الجنة ينظرون إلى من فوقهم، من هم أفضل منهم، كما ينظر الإنسان إلى الكوكب الدري في السماء، واحد على الأرض يبص الكوكب في السماء، بعد ما بين درجات في الجنة كمثل هذا البعد. فهنا كأنه يخبرنا أن فرق بين المؤمنين والكفار يوم القيامة، المؤمنون في الجنة والكفار في النار، وفرق بين المؤمنين بعضهم مع بعض، بعضهم في أعلى الجنة وبعضهم في أسفلها، والكل في رحمة الله رب العالمين سبحانه. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاش له أن يشرك بالله صلوات الله وسلامه عليه، وكيف يشرك وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن ده من باب إياك أعني واسمعي يا جار. إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم احذر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن تشرك بالله، إذا قيل ده للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فهو تحذير للخلق أن يشركوا بالله سبحانه. قال لا تجعل مع الله، كأنه يقول لا تجعلوا مع الله إلها آخر فتشركون بالله في العبادة فتقعد مذموما مخذولا. الذي يشرك بالله هذا حاله يوم القيامة، الذنب على شركه وكفره، الخذلان لا يجد له وليا من دون الله ولا نصيرا. قال فتقعد مذموما مخذولا. شوف في مقام الشرك بالله عز وجل مفيش مجاملة، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فإذا قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبله لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، لئن أشركت لا يحبطن عملك، شوفونا لا يحبطن عملك، اللام اللي دخل على الفعل المضارع والنون اللي في آخره معناها القسم، كأنه يقول له لئن أشركت والله لا يحبطن عملك، ده يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكيف بغيره، معنى شرك الإنسان بالله عز وجل ظلم عظيم جدا، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك الإنسان المؤمن يقوم يمشي على طريق التوحيد، توحيد الله سبحانه، لا يشرك بالله شيئا، لا يطلب من غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، لا يدعو إلا ربه سبحانه تبارك وتعالى، فلا يشرك بالله في قول أو في اعتقاد أو في عمل، ينجو يوم القيامة فإذا أشرك ودعا مع الله إلها آخر قعد مذموما، أصابه الذم في الدنيا وفي الآخرة، وخذل يوم القيامة فكان من أهل النار لا ناصر له ولا ولي. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات من هذه السورة الكريمة يأمر الله عز وجل عباده أن يحسنوا إلى الوالدين، وتكرر في القرآن أن يذكر الله عز وجل عبادته، يأمر عباده بها ويعقب بالوصية بالوالدين. هنا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فبدأ بذكر الله عز وجل وبعبادة الله سبحانه وبتوحيده، ثم عقب بذكر الوالدين أن اذكر فضل الله عز وجل عليك وفوحده في عبادته، واذكر فضل الوالدين عليك فأحسن إليهما إحسانا. وهنا يذكر لنا الإمام القرطبي رحمه الله مسائل تتعلق بهذه المسألة العظيمة، وهي مسألة بر الوالدين. أولها قوله سبحانه وقضى ربك، قضى بمعنى حكم ومعنى أمر ومعنى ألزم وأوجب، يعني إن واجب عليك عبادة ربك سبحانه، وواجب عليك أن تحسن إلى والديك أعظم الإحسان، وأن تبرهما أفضل البر. وقضى ربك ألزم وأمر وأوجب، وهذا حكم من الله سبحانه. والقضاء يأتي في القرآن بمعاني، فيأتي القضاء بمعنى الأمر كقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر وألزم ووصى سبحانه تبارك وتعالى. ويأتي القضاء بمعنى الخلق كقوله سبحانه فقضاهن، قوله سبحانه فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن سبع سماوات. ويأتي بمعنى الحكم كقوله سبحانه فاقضي ما أنت قاض، قول السحرة لفرعون فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني أحكم اللي أنت عايزه، وحكمك إنما في الدنيا وليس لك حكم علينا في الآخرة. يأتي القضاء بمعنى الفراغ من الشيء كقوله سبحانه فقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فرغ وانتهى. هذا قول سيدنا يوسف لمن سأله وهو في السجن، السجنان معه، سأله عن تأويل رؤى فقال لهما ذلك، قضي الأمر بعدما فسر قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يأتي أيضا بمعنى الإرادة كقوله سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني إذا أراد أمرا فيقضيه سبحانه تبارك وتعالى ويقول كن فيكون. يأتي أيضا بمعنى العهد كقوله سبحانه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، أي إذ عهدنا إلى موسى بعهدنا. هنا كلمة القضاء اللي في هذه الآية، وقضى بمعنى ألزم وأوجب وحكم سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا الإمام القرطبي مسألة ثانية، أمر الله سبحانه تبارك وتعالى بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونا بهما، وده من عظيم فضله سبحانه ومن عظيم رحمته أن يذكر العبد بصاحب النعمة العظيمة عليه وهو الله سبحانه تبارك وتعالى، وأيضا بمن أحسن إليه الوالدان أعظم من أحسن إلى الإنسان، فجعل بر الوالدين مقرونا بتوحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، كما قارن شكر الله بشكر الوالدين أيضا، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فذكر التوحيد وقارنه قال وبالوالدين إحسانا، وكذلك قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فتشكر ربك سبحانه أنه خلقك، وتشكر لوالديك أنهما أحسن إليك وكان السبب في وجودك. وجاء في الحديث صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي من الأعمال يحبها الله عز وجل، أو أي أحب الأعمال إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هذا أحب العمل إلى الله أن تصلي الصلاة على وقتها، قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم بر الوالدين، فجعلها بعد الصلاة أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة ثم بر الوالدين. طب بعدها إيه؟ قال ابن مسعود قلت ثم أي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد في سبيل الله، فكأنه رتب على ذلك الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، يعني إذا لم يتعين، فإذا تعين كان مقدما على غيره. من بر الوالدين ألا يتعرض الإنسان لسبهما، ألا يتعرض الرجل أو المرأة لسب أبويه بمعنى الشتم وبمعنى التوبيخ. فهنا نهانا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن أقل ما يكون من ألفاظ تضايق الوالدين، كلمة أف كما سيأتي. وجاء في الحديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، واحد يشتم أباه ويشتم أمه. والصحابة كانوا أفاضل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكانوا أهل عفة، وما كانوش يتخيلوا أن هل ممكن واحد يشتم أبوه، لا ما يتخيلوش. ولذلك ادها لهم أو وضح لهم بصورة من الصور اللي ممكن تكون موجودة في عصرهم. فتخيل هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يشتم الرجل والديه؟ هل طبعا الآن ما حدش مننا ممكن يسأل هذا السؤال، ما احنا بنشوف ليل نهار اللي بيشتم أبوه وأمه واللي بيضربهم واللي بيقتلهم كمان. فعلى ذلك احنا مش هنتعجب من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما حدش يشتم أباه ولا أمهم. لكن الصحابة تعجبوا لأن كانوا ناس مؤدبين، ما كانش فيهم حد يشتم أباه ولا أمه أبدا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ما يعرفوش هذا الشيء إن واحد يشتم أباه. فلذلك فسرها بالشيء اللي يكون في عصرهم، قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فذلك كان ممكن يكون في عصرهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إن واحد بيتعارك مع التاني يروح شتم له أباه، يروح التاني غاضب عليه شتم له أباه، يبقى هنا كل واحد شتم أبا التاني كأنه جر الشتم على أبيه، يبقى هو المتسبب في سب أبيه وشتم أبيه. ده اللي كانوا يتخيلونه في عهدهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فقال لنا ده من أكبر الكبائر، إن واحد يروح شاتم التاني بأبيه، يروح التاني راضي عليه وشتم له أباه، كأن هذا تسبب في شتم الأب، يبقى هذا من أكبر الكبائر. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لكن الآن طبعا هذا الشيء عادي عند الناس، إن يشتم الإنسان وهو بيهزر معاه يشتم له أباه ويشتم له أمه بمنتهى البساطة، ويكون واقع في أكبر الكبائر. دي من الأشياء اللي الناس يستهينوا بمثلها، ويمكن تلاقي الإنسان مصلي ويصوم ولكن لسانه فلات يشتم التاني، وعندهم شيء ده من الظرف ومن الحاجة الكويسة عند الناس، يشتموا بعض ويهزروا مع بعض، ودي من أكبر الكبائر. تلاقي الناس واقعين في أشياء كثيرة من الذنوب اللي قد تمنع إجابة دعواتهم، وبعدين يقولوا بندعو فلا يستجاب لنا. أدي من الأشياء عقوق الوالدين اللي تخلي الإنسان يدعو ربه فلا يستجاب لمثله. عقوق الوالدين المعنى فيه بمعنى المخالفة والإعراض، وأصل كلمة العقوق من العق، والعق القطع، ومنها العقيقة. العقيقة لكونه بيقطع رقبة الذبيحة، بيذبح الذبيحة، من قطع أودادها، فدي كلمة العقيقة مشتقة من القطع، والعقوق أيضا مشتق من القطع. والمعنى إن الإنسان يقاطع أباه أو يقاطع أمه أو يتسبب في ذلك عن طريق الشتم أو عن طريق التوبيخ والتحقير لهما. فهنا عقوق الوالدين هو مخالفة أمر الوالدين في الأغراض الجائزة لهما. الأب والأم يأمران الابن بالشيء، هنا ينظر إذا كان الأمر من الواجبات يبقى هو أصلا واجب. إذا قال الابن أم صلي، فالشريعة فرضت عليه أصلا أن يصلي، والأب والأم يأمرانه بذلك بما فرض الله سبحانه. فإذا كان شيئا من المستحبات يبقى هنا يطيع الوالدين فيه، فإذا كان من المباحات أيضا يلزمه طاعة الوالدين فيه، فإذا كان من المكروهات يبقى أيضا يطيع الوالدين فيه، فإذا كان من المحرمات لا، يبقى هنا يحرم عليه أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الأب والأم يأمران الابن بالشيء الجائز، يطيع الأب والأم في هذا الشيء، طلبوا منه عملا من الأعمال شيئا من الأشياء، فعل إرضاء للأب وإرضاء للأم، وفي النهاية هي طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن إذا وصل الأمر للأمر بالمعصية، أن الأب يأمر ابنه بالمعصية أو الأم تأمر ابنها بالمعصية، هنا لا يحل الإنسان أن يعصي الله سبحانه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى هنا الأب يقول لابنه ما تصليش الجماعة، ما تصليش، روح افعل المنكر، يبقى هنا لا يحل له أن يطيع في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى الطاعة في المباح، الطاعة في الواجب، الطاعة في المندوب، قد يكون أيضا فيما هو شيء مكروه وليس محرما، ولكن يريد أبوه أن يصنع هذا الشيء فليفعل طاعة وإرضاء لأبيه ولأمه. جاء في الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان تحته امرأة يحبها وكان أبي يكرهها، كان عمر بن الخطاب يكرهها. وهنا اللي يطلع على سيرة عمر رضي الله عنه وما ألهمه الله عز وجل من رشد، وإنه الشيطان لا يجد عمرا سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر، يخاف الشيطان من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا كون عمر يكره وحدة دليل أن الوحدة دي وحشة مش كويسة. فهنا عمر عبد الله بن عمر كان يحبها وأبوه كان يبغضها، ما مش قادرين يتوافقوا مع بعض، فأبوه قال له طلق طلق. فعمر كأنه صعب عليه ويحب المرأة يطلقها ليه، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال له طلق، قال طلق امرأتك، أمره بطلاقها. هنا طبعا مش كل الناس زي عمر، لا أي أب ولا أي أم زي عمر. عمر إذا أحب أحب لله، إذا كره كره لله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك لعله رأى ما ينكر على هذه المرأة فلذلك كان يبغضها فأمر ابنه بتطليقها. لكن هل الإنسان إذا أمرته أمه أو أمره أبوه أن يطلق امرأته يجب عليه ذلك؟ الراجح لا، لا يجب عليه أن يطلق امرأته. ولكن إذا كان يعلم أن امرأته تؤذي أمه يبقى لابد أن يفرق بين الاثنين، ما يخليش دي مع دي في مكان وإلا تبقى نار تستعر عليه، يبقى ما يجيبش المرأة اللي تؤذي أمه ويجعلها عندها. أيضا من البداية إذا أراد إنسان يتزوج وعلم ان امه بتكره فلانة ما يروحش يجوز فلانة اللي امه بتكرهها. ان هنا عبد الله بن عمر خلاص كان تزوج المرأة ابوه يكرهها. هنا اذا قلنا الناس ما هماش زي عبد الله بن عمر ولا ابيه، ولكن نقول الشاب اذا اراد انه يتزوج ويعلم ان اباه ولا امه يكرهان فلانة يبقى على ذلك ما فيش داعي انه يتزوج من فلانة هذه، فيغضب اباه ويغضب امه في ذلك. لكن إذا كان قد تزوج فعلا وحصل إن غيرة من الأم ولا من الأب مع هذه الفتاة وقالوا طلقها، هنا لا يجب عليه التطليق، وخاصة إذا كانت الغيرة لأمر من أمور الدنيا. ومش هيقال إن إشمعنى عمر، هنقول عمر كان يحب لله ويبغض في الله، ما فيش حد زي عمر، ولكن الإنسان يرضي والديه قدر المستطاع. جاء في الحديث عن أبي هريرة وهو في الصحيح قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هنا في الحديث في تقديم الأم على الأب، إنه الأب له منزلة عظيمة ويجب طاعته، ولكن من أولى من من؟ هنا الأم. الأم ربت الابن، الأم حملت في الابن، الأم أرضعت، الأم قاست، فهنا راعت لها الشريعة الفضل الذي لها. الأب أنفق عليه وأدب وعلم فله فضل، الأب والأم لهما فضل على الابن، ولكن أيهما أكثر اللي عانى وقاس وتعب؟ هذا أكثر، إنه يحتاج للرحمة والحنان والمودة والقرب منه. فلذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ميز الأم وخصصها ثلاث مرات يقدمها، وفي الرابعة ذكر الأب. لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين، يعني هنا مش شرط إن الأب والأم لابد يكونا مسلمين عشان الابن يبرهم، لا، سواء مسلمين ولا حتى مشركين كافرين. الابن يجب عليه بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، وإنه لا يقول لهما أف ولا ينهرهما، وأنه يقول لهما القول السليم القول الطيب سواء كان مسلمين، مراعاة للحقوق. والجميل إن الأب والأم صاحبة فضل على الإنسان، يبقى يراعي هذا الفضل. ولكن إن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. شوف الآية وجمال كلام ربنا سبحانه تبارك وتعالى، إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني الأب والأم مش كفر بس، لا، دول كفر ويلزمان الابن بالإشراك بالله عز وجل والكفر، عايزين الابن يرتد، ومع ذلك ربنا بكرمه سبحانه يقول للابن لا ما تطعهمش في ذلك، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروف. صاحبهما في الدنيا معروف يعني راعي الجميل اللي الوالدين عليك في التربية والتعليم والتأديب، فراعي ذلك. لا تطع في أمر الكفر، ولكن كن بارا بهما ولو كان كافرين، وصاحبهما في الدنيا بالمعروف. هنا في الحديث في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قال: قدمت أمي وهي مشركة، سيدة أسماء ذات النفاقين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها، وزوجة الزبير ابن العوام، وأخت سيدة عائشة. أسماء كان أمها كافرة، والسيدة عائشة كان لها أم تانية اللي هي أم رومان وكانت مسلمة. فجاءت أم أسماء لتزور ابنتها في الهدنة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، يعني بعد الحديبية اللي كانت في ذي القعدة من سنة 6. فجاءت في الفترة دي عشان تزور ابنتها. الأم كانت كافرة، وقد فرق الإسلام بين المسلمين والكفار في أمر الزواج، فأبو بكر الصديق فارق المرأة، هذه كانت كافرة. فجاءت تزور ابنتها، فابنتها رفضت تقابلها لغاية ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ يعني رغبة في الزيارة، ولعلها طمعان أننا أهديها شيء أو أعطيها شيئا، فأعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك، صلي أمك. فأمرها أن تصل أمها الوصل، تستقبلها، وكمان تهدي إليها، تطعمها وتعطيها، وتعطيها جائزة أيضا ترجع بها، ما فيش مانع من ذلك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ونزل في ذلك قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهنا البر والإقساط لمن لم يحارب في دين الإسلام، كذلك هنا في أمر الوالدين، كأن هذا الأصل، الأب كافر والأم كافرة، يريدان صلة ابنهما المسلم، يبقى يصلهما ويبرهما ولا يؤذيهما. من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد في سبيل الله عز وجل ألا يجاهد إلا بإذنهما. شوف الجهاد اللي هو من أعظم ما يكون في الإسلام، الجهاد له فضيلة عظيمة، والجهاد في جزائه الجنة وفي الدرجات العلى إذا كان إنسان شهيدا، ومع ذلك إذا لم يصر الجهاد فرض عين على الإنسان فلا يجوز له أن يخرج للجهاد إلا بإذن الوالدين، إلا بإذن الوالدين. وجاء في الحديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والديك؟ جاي يستأذن. هنا فرق بين جاي عايز يجاهد وبين يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا جاهدوا في سبيل الله عز وجل، فيأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا عليه، لا، ده جاي يستأذن أنه يخرج، فكأنه لم يتعين عليه، لم يصر فرض عين عليه أنه جاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والديك؟ أبوك وأمك حيان؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، يعني مش محتاج لك في الجهاد معانا، فيما يكفي ارجع جاهد في والدي بالإحسان إليهما وبرهما. في رواية أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سواء هو أو غيره، فقال: وتركتهما يبكيان، يعني أنا جيت عشان أجاهد معك وسايب أبويا وأمي بيبكيان مش عايزيني أن أنا أخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، يعني مش محتاج لك في الجهاد في من يكفي، ارجع أضحك أبويك كما أبكيتهما. وجاءت أحاديث في هذا المعنى عنه صلوات الله وسلامه عليه في الهجرة، رجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وترك أبويه يبكيان محتجل وهو عايز يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الغرض أن بر الوالدين من أعظم ما يكون، وجاء فيه آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.